حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. السلام عليك وعلى ناصرك وحبيبك حبيب ابن المظاهر الأسدي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا بابن المظاهر بالولا، لو كان ينهض بالولا ترحيب قد أنجب طرفي علاك نجيبة من قومها وأب أغار نجيب. بأبي المفدي نفسه عن رغبة لم يدعه الترهيب والترغيب. بأبي المفدي نفسه عن رغبة لم يدعه الترهيب والترغيب. ما زاغ قلبا من صفوف أمية لما استطارت للرجال قلوب تناول الحبيب العلم من كف الشفية. هز بيمين وقال طابت للمنيع عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديد تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد. موت بمعزة ولا نعيش بطاعة يزيد. يا ابن الرسول طاعتك فرض علي
والله يا بن بنت النبي لو قطعوني. يلا هذا نداءك هالايام ها. والله يا بن بنت النبي بالسيف والخط وبالنار وذر وعظامي بالهواء وتال شرون 70 مرة هالفعل يجري. والله يا ابو السجاد ما فا. يلا عاهدة ترى هاي ايام معاهدة. والله يا ابو السجاد نفسي ومالي والاهل. يلا عيدة عيدة. والله يا ابو السجاد انت قول نفسي صوت واحد نفسي ومالي والاهل. ابو علي كل شيء عتك تفنى. كل شيء عتك تفنى ولا تهتى. والتفت لاصحابه وعبره تجري.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. التشريع والكرامة الإنسانية إتماما لما انتهينا إليه ليلة البارحة ذكرنا أن هنالك إشكالية يثيرها الحقوقيون الوضعيون وهي منافاة
التشريع الإسلامي لكرامة الإنسان، ويستشهد هؤلاء كما ذكرنا ليلة البارحة بثلاثة شواهد. الشاهد الأول أحكام الكافر، فإن الحكم بنجاسة الكافر فيه امتهان لكرامته. والشاهد الثاني أحكام الحدود، فإن الحكم بقطع يد السارق ورجم الزاني فيهما امتهان لكرامة الإنسان. والشاهد الثالث أحكام المرأة، فإن الحكم بأن ديتها نصف دية الرجل أو أن شهادتها تعادل نصف شهادة الرجل أيضا فيه امتهان لكرامة المرأة. إذن من خلال هذه الشواهد الثلاثة نصل إلى أن التشريع الإسلامي يتنافى مع كرامة الإنسان، وهذا يعني إما تناقض التشريع وإما أن أحكام التشريع غير صائبة بالبيان الذي ذكرناه ليلة البارحة. وقلنا بأن هذه الإشكالية تعالج بمعالجتين: المعالجة الإجمالية الكلية والتي هي بمثابة المقدمة وذكرناها ليلة البارحة، والمعالجة التفصيلية التجزيئية والتي نحن بصددها هذه الليلة. من أجل أن تتضح المعالجة التجزيئية التفصيلية فإن كلامنا ينصب حول محاور ثلاث: المحور الأول أحكام الكافر، المحور الثاني أحكام الحدود، المحور الثالث أحكام المرأة. الليلة نتحدث عن المحورين الأولين. الأول أحكام الكافر، القول بأن الكافر نجس، بأن الكافر لا يجوز الزواج به. هل هذه الأحكام فيها امتهان لكرامة الإنسان أم لا؟ نحن نقول بأن هذه الأحكام لا يوجد فيها أي امتهان لكرامة الكافر. لماذا؟ هذا يتوقف على فهم مقدمات أربع مع الدقة ومع التوجه التام، فإن إغفال أي مقدمة قد لا يوصلك إلى الجواب. المقدمة الأولى: إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان لم يخلقه عبثا وجزافا، وإنما خلقه لغاية ومشروع. هذا المشروع ما هو؟ هذا المشروع هو تحقيق التكامل الاختياري من خلال العبودية التامة لله. القرآن ماذا يقول؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زين، شنو المقصود من مشروع العبودية؟ لما نقول الله خلقنا لتحقيق مشروع العبودية أو لتحقيق التكامل الاختياري من خلال تحقيق مشروع العبودية، مشروع العبودية ما هو؟ أكو بعض الناس يفهم العبودية فهما سطحيا، فهما قشريا، قل لك العبودية يعني الصلاة، يعني الصيام، يعني الحج، وهذا التصور للعبودية اختزال، اختزال لمفهوم العبودية. مشروع العبودية ليس هو هذا، هذا جزء المشروع. إذن مشروع العبودية الذي خلقنا من أجله ما هو؟ مشروع العبودية هو امتثال جميع أوامر الله ونواهيه، وبعبارة أوضح مشروع العبودية هو تطبيق نظام الحياة في الأرض. الله سبحانه وتعالى عندما أوجدنا وأوجد الحياة جعل نظاما، جزء من هذا النظام يرتبط بالفرد، صلاة، صيام، تعلم، علم، ثقافة، وحث على ذلك، هذا كله يرتبط بالفرد. جزء من النظام يرتبط بالمجتمع، أمر بالمعروف، الإحسان للجار، معاشرة الآخرين بالمعروف وغير ذلك، هذا جزء من النظام يرتبط بالمجتمع. جزء آخر من النظام يرتبط بالأسرة، معاشرة الزوجة بالمعروف، الإنفاق عليها، توفير السكن لها ولأبنائها، تربية الأبناء، هذا يرتبط بالأسرة. جزء من النظام يرتبط بالاقتصاد، حرم الربا، حرم الإسراف. إذن أكو عندنا نظام متكامل للحياة يغطي جميع جوانبها. تطبيق هذا النظام هو الذي يعبر عنه مشروع العبودية. إذن العبودية مو مسألة نظام، مو مسألة صلاة وصيام، بل العبودية معناها واسع متشعب، وهو يجمعه تطبيق نظام الحياة، تطبيق نظام الله في الحياة. هذه مقدمة خليها بذهنك. المقدمة الثانية، إن الأصالة كما ذكرنا ليلة البارحة ليست للإنسان، وإنما الأصالة لله سبحانه وتعالى. وإحنا البارحة تكلمنا على مستوى ما يستظهر من الآيات، ومن يهن الله فما له من مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، وقلنا أن الكرامة الإنسانية ليست أصلا، وإنما هي تفضل من قبل الله على الإنسان. فالأصالة لله وليست للإنسان، وليست لإنسانيته، وليست لكرامته. هذه المسألة هي ثابتة في نفسها وإن لم تدل عليها الآيات القرآنية. شلون؟ شوف، إحنا نعتقد بأن الله تعالى هو الخالق وهو المالك، فإذا كان هو الخالق وهو المالك فبمقتضى مالكيته وخالقيته أن تكون الأصالة له، وكرامة الإنسان هو الذي يفصلها على طبق ما يراه الأصلح بمشروعه. خل أوضح لك هذه القضية بمثال. الآن في حياة العقلاء لما إنسان يكون مخترعا مكتشفا يخترع اختراعا، انجي نسأل أن الأصالة للمخترع أو أن الأصالة للاختراع؟ يعني أن الاختراع يفرض نفسه على المخترع بحيث يجعل المخترع يختار له إطارا معينا وكيفية معينة، أو أن الأصالة للمخترع هو الذي يختار لاختراعه ما يراه الأصلح والأنسب؟ وين الأصالة؟ لمن؟ أصالة للمخترع بلا شك، لأنه الموجد ولأنه المالك لاختراعه، لذلك الأصالة له، يصنعه بحسب ما يراه الأصلح. أيضا إحنا لما نعتقد أن الأصالة لله سبحانه وتعالى، إذن فالله تعالى له أن يصنع الإنسان ويجعل الامتيازات للإنسان بحسب ما يخدم مشروعه سبحانه وتعالى. انجي إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة، تأمل عندي، إذا كانت الأصالة لله كما اتضح من المقدمة الثانية بمقتضى مالكيته لنا وبمقتضى خالقيته لنا، إذن فلله أن يضع الامتيازات لعباده، امتيازات اللي احنا نعبر عنها كرامة، فلله أن يضع الامتيازات لعباده طبقا لما يراه الأصلح لمشروعه. تأمل في هذه النقطة جيدا. الآن عندما يكون شخص صاحب مؤسسة، زين هذا من يجي يأسس المؤسسة؟ عنده مشروع لو لا؟ طبعا عند ماذا؟ عند مشروع، عند خطة، عند أهداف. زين لما نأسس المؤسسة وعنده مشروع، الأصالة تكون له أو تكون الأصالة للموظفين؟ طبيعي تكون الأصالة له، فله أن يضع الامتيازات لموظفيه بحسب ما يخدم مشروعه. يقول مثلا: من لم يتغيب يوما واحدا فله كذا، من لم يتخلف عن ساعة عمل واحدة فله كذا، ولكن من يتغيب يسلب عنه هذا الامتياز، من يتخلف عن بعض ساعات العمل يسلب منه هذا الامتياز. من حقه ذلك أو ليس من حقه؟ من حقه أن يضع بما أن الأصالة له، فمن حقه أن يضع الامتيازات لموظفيه ويسلب بعض الامتيازات عن بعضهم بحسب ما يخدم مشروعه. إذا كان الأمر كذلك والأصالة لله وليست لي أنا الإنسان، إذن فمن حق الله تعالى بما أن الأصالة له أن يضع امتيازات لبعض عباده بحسب ما يخدم مشروعه وهو مشروع العبودية، وأن يسلب بعض الامتيازات عن بعض عباده إذا كانت تضر بمشروع العبودية. الله من حق أن يقول بأن المسلم جعلت له امتياز الطهارة، لأن هذا الجعل وهذا الامتياز يخدم مشروع العبودية، لكن الكافر سلبت عنه امتياز الطهارة لأن كفره يضر بمشروع العبودية. تماما مثل صاحب المؤسسة، صاحب المؤسسة من أجل أن يحافظ على مشروعه يضع امتيازات ويسلب امتيازات. هذه مقدمة ثالثة. إلى هنا اتضح عندنا بأن جعل الامتياز لبعض البشر وسلب الامتياز عن بعض البشر لا يتنافى مع الكرامة في شيء، بل هو مقتضى الحكم العقلائي ما دام نذعن أن الله عند مشروع وهو مشروع العبودية، ونؤمن أن حق الأصالة له، إذن فمن حقه أن يجعل امتيازات تخدم هذا المشروع، فمن توفر فمن حقق هذا المشروع الذي يريده يجعل له هذه الامتيازات، ومن تمرد على هذا المشروع يسلبه هذه الامتيازات. زين، نجي إلى المقدمة الرابعة. شوفوا تأملوا إخواني جيدا. يجي واحد يقول طيب يعني ليش الإسلام ما جعل هذه الامتيازات للجميع؟ يعني هم المسلم طاهر هم الكافر طاهر، شنو يضر؟ هم المسلم يجوز الزواج به هم الكافر يجوز الزواج به، شنو يضر؟ التفت لي، نقول هذا على خلاف ما يقتضيه الحكم العقلائي. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى، خلي ببالك هذا جيدا، أمامه ثلاثة خيارات: إما أن يسلب الامتياز عن الجميع، وإما أن يعطي الامتياز للجميع، وإما أن يبعض في الامتياز فيعطيه للبعض دون بعض. سلب الامتياز عن الجميع لا يمكن. لماذا؟ لأنه يوجب الخدشة في عدالة الله تعالى. الله سبحانه وتعالى لو ساوى بين الكافر والمسلم وجعل المسلم نجسا كما جعل الكافر نجسا، وسلب امتياز الطهارة عن المسلم وعن الكافر معا، كان ذلك خدش في عدالته، لأنه ساوى بين من حقق مشروعه وهو المسلم مشروع العبودية، وبين من تمرد على هذا المشروع. هذا عدالة أو عدم عدالة؟ عدم عدالة. فلا يمكن سلب الامتياز عن الجميع. زين، نجي الخيار الثاني: إعطاء الامتياز ماذا؟ للجميع. أيضا هذا أولا فيه نقض للعدالة، لمن يعطي من حقق المشروع ومن لم يحقق المشروع امتيازا واحدا، مثل المدرس اللي يعطي الطالب المجد والطالب الفاشل امتياز واحد، هذا 100 درجة وهذا 100 درجة، خلاف العدالة. أيضا وفيه نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح عقلا لا يصدر من العاقل، فكيف بالحكيم؟ شلون؟ خل أوضح لك الفكرة بالمثال. الآن لو أن حاكما في دولة معينة أسس جيشا، خب شنو الغرض من تأسيس الجيش؟ واضح، توفير الأمن والأمان للدولة، صحيح لو لا؟ هذا الحاكم لو جعل الامتياز لجميع جنود الجيش واحدا، والحال أن جنود الجيش أكو بعضهم قائم بمسؤوليته وأكو بعضهم لا مبالاة عنده، ما يهمه لو طفعت لو ركست، لو ساوى بين الجميع أعطاهم امتياز واحد، هل يتحقق غرضه المنشود وهو الأمن والأمان؟ لو ينقض غرضه ينقض. ليش ينقض؟ لأن هذا المتسيب من يشوف نفسه حال حال المسؤول، المسؤول يقول بعد أنا على موت شنو أنا شايل هالمسؤولية، خل يصير حالي حال هذا، فتسود حالة التسيب، فيتحقق الأمن والأمان أو ينعدم. ينعدم. إذن المساواة في الامتياز تؤدي إلى نقض الغرض تماما لو صنع الله ذلك. يعني لو الله قال الكافر والمسلم سيان في الطهارة، الكافر والمسلم سيان في جواز الزواج بهما، الكافر والمسلم سيان في الثواب لهما، بعد المسلم يقول أنا ش عندي صاير مسلم إذا أنا والكافر سيان، فلماذا أنا أصبح مسلما؟ يتحقق مشروع العبودية حينئذ أو ينتقض؟ ينتقض. إذن إعطاء الامتياز للجميع لازمه نقض العدالة أولا ونقض شنو؟ الغرض ثانيا. إذن الخيار الأول وهو سلب الامتياز عن الجميع لا يمكن، لأنه يوجب نقض العدالة. إعطاء الامتياز للجميع أيضا لا يمكن. شنو يبقى عندنا؟ التبعيض في الامتياز، فيعطي من حقق المشروع امتيازا ويسلب من لم يحقق المشروع ذلك الامتياز، يصير هذا شيء عقلائي لو شيء على خلاف حكم العقلاء. هو القرار العقلائي، الخيار العقلائي الذي لا خيار آخر يعدله. إذن الله لما جعل أحكام للمسلم وجعل أحكام للكافر، هنا الله سبحانه وتعالى أعطى امتيازا لمن حقق مشروعه وسلب الامتياز عمن تمرد على مشروعه. بعد لا تجي تقول لي الطهارة الحكم بنجاسة الكافر على خلاف كرامة الإنسان. هو هذا الامتياز اللي احنا نعبر عنه كرامة لم يثبت له من الأساس، مو ثبتت له الكرامة والشارع جاء وقال هو نجس، لا، هذا المستوى من الكرامة اللي هو امتياز وهو الطهارة لم يثبت له لأنه سلب نفسه هذا الامتياز. واضح؟ فإذا أحكام الكافر لا تتنافى مع ما يقتضيه الحكم العقلائي من لزوم التمييز، وإلا لانتقض المشروع الإلهي. انجي إلى المحور الثاني وهو محور أحكام الحدود. صلوا على محمد. أحكام الحدود هنالك ثلاث إثارات تثار حولها إعلاميا. الإثارة الأولى قسوتها، يقول لك أحكام الحدود في الإسلام أحكام وحشية قاسية. لمن نقرأ الآية المباركة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، شنو؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لك هذا حكم قاسي، تقطيع الأيدي، تقطيع الأرجل، أحكام قاسية، وبحسب البهرجة الإعلامية أحكام وحشية. هذه إثارة. الإثارة الثانية أن أحكام الحدود تمتهن كرامة الإنسان. لما نجي تقرأ الآية المباركة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إن كنت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا امتهان لكرامة الزاني. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني انت تخليهم فرجة تمتهنهما. هذه إثارة ثانية. الإثارة الثالثة عدم العقلائية. يقول لك هذه أحكام الحدود غير عقلائية، يعني ما يحكم به المجتمع العقلائي على خلاف ذلك. شلون؟ يقول لك الآن هذا القاتل من يجي يقتل انت تقول يجب الاقتصاص منه، يجب قتله. زين، هذا منتج اجتماعي او لا؟ لا شك انه بما هو انسان متكامل فهو منتج، يعني عنده قدرة على الانتاج. فانت لما تقتله تكون قد ألغيت من المجتمع قدرة إنتاجية، مع أن بإمكانك أن تحافظ على حياته، تعلمه، تربيه، تؤدبه، بحيث تكون حافظ على هذه القدرة الإنتاجية، ومن ناحية أخرى أدبته وعاقبته. إذن أنت لما نجي تنهي حياته هذا أمر غير عقلائي. سارق، السارق من يجي يسرق وتحكم بلزوم قطع يده؟ زين، هذا عنده قدرة على الإنتاج من خلال يده. أنت لما تقطع يده تكون قد أوجبت خسارة للمجتمع، لكن لما تخلي إيده وتعاقب بعقوبة أخرى وتأدب عقوبة يقبلها المجتمع فهذا حكم عقلائي. إذا احنا لما ننجي نخلي ايدنا على احكام الحدود نرى انها احكام غير عقلائية. ولو ان الاسلام سلك مسلكا اخر في العقوبة لكان ذلك مقتضى ما يحكم به العقلاء. هاي الاثارات الثلاث: القسوة، امتهان كرامة الانسان، عدم العقلائية. قبل أن نجيب عنها لابد أن ننبه على أمرين مهمين في الفقه الجنائي الإسلامي. الأمر الأول صعوبة إثبات الجريمة. شلون صعوبة إثبات الجريمة؟ مثلا الآن عندما ترجع إلى جريمة الزنا والعياذ بالله، شلون هذه الجريمة تثبت بحيث يستحق الزاني الحد؟ لا تثبت إلا بشهادة 4 شهود قد رأوا الوضع الخاص بحدوده الدقيقة، يعني كأن عملية الزنا عملية معلنة بحيث يتمكن 4 من الأشخاص من مشاهدتها في أدق صورها، ولا بد أن تتفق شهادتهم زمانا ومكانا. فلو اختلفت شهادة الشهود ولم تنضبط أو لم يشهدوا بالمشاهدة أقيم عليهم حد القذف ولم يقم الحد على الزاني. إذن إثبات الجريمة في الإسلام مو أمر سهل، بل هو أمر فيه صعوبة. هذا أمر نخليه بذهن. الأمر الثاني، خلي هذا الولد يقعد هناك، اقعد اقعد ولدي، اقعد مكانك هناك، اقعد. الأمر الثاني صعوبة إقامة الحدود. شلون يعني صعوبة إقامة الحدود؟ شوف هذا الأمر الثاني عندنا فيه أمران ينبهان على صعوبة إقامة الحدود. الأمر الأول أن الحدود تدرأ بالشبهات. عندنا قاعدة في الفقه الجنائي الإسلامي، الحدود تدرأ بالشبهات. شلون تدرأ بالشبهات؟ يعني الآن مثلا لو رأينا شاربا للخمر مستحلا للخمر، لكن احتملنا أنه لم يكن عارفا بحكم شرب الخمر لكونه مثلا حديث عهد بالإسلام، هنا هل يقام عليه الحد؟ لا، ما دام عندنا شبهة لا يقام عليه الحد. حدود تدرأ بالشبهات. لو شهد 4 شهود بجريمة الزنا لكن المرأة قالت بأنها مكرهة، جت ادعت أنها مكرهة وأن الزاني أجبرها على الزنا، هنا يقام عليها حد الزنا؟ لا، ما دام عندنا شبهة أنها مكرهة فهذه الشبهة ماذا؟ تدفع الحد عنها. إذن الحدود تدرأ بالشبهات، هذا 1. 2، إن الحدود يلاحظ فيها ظرف المجرم. الإسلام مو هكذا يقيم الحدود اعتباطا، بل يلاحظ ظرف المجرم. لذلك عدنا أن السارق في عام الجماعة أن السارق في عام المجاعة لا تقطع يده، عدنا أن الزاني إذا كان محصنا متزوج يرجم، لكن الزاني إذا لم يكن محصن فإنه يجلد ولا يرجم، لأن الإسلام قد لاحظ ظرفه أنه ليس محصنا. إذن الحدود صعبة الإقامة كما أن الجريمة صعبة الإثبات. هذان الأمران أيها الإخوة ينتهيان بنا إلى نتيجة مهمة خليها ببالك. وهي أن الإسلام ليس متعطشا لإراقة الدماء وقطع الأطراف، وإنما هدف الإسلام بناء الإنسان وإصلاح المجتمع. لو كان هدف الإسلام إراقة الدماء وقطع الأطراف لما وضع هذه العقبات الصعبة في إثبات الجريمة وإقامة الحدود. إذن هذا التهريج الإعلامي أن الإسلام فيه أحكام حدود تهتك كرامة الإسلام الإنسان، لو تأمل الإنسان في هذه القوانين المرتبطة بالفقه الجنائي لوجد أن الإسلام أحرص على أبنائه وأحرص على الناس من كل القوانين الوضعية. زين، نرجع إلى الإثارات الثلاث. الإثارة الأولى إثارة القسوة، أن أحكام الحدود قاسية. نقول نعم، أحكام الحدود قاسية، وهذه القسوة مقصودة ومبررة. هذه القسوة نحن لا ننكرها، ولكن نقول قسوة مبررة. ليش مبررة؟ لأمرين. الأمر الأول، إن الهدف من إقامة الحدود، خلي ذهنك إياي، إن الهدف من إقامة الحدود ليس هو تأديب المحدود بالأولوية، وإنما الهدف من إقامة الحدود بالأولوية هو الردع. الهدف من إقامة الحدود هو ردع المجتمع عن تكرار الجريمة. هذا من وين نفهمه؟ من القرآن والأحكام الفقهية. شوف القرآن شو يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شلون يعني ولكم في القصاص حياة؟ القصاص هدر لدم، إزهاق لروح. شلون القرآن يقول ولكم في القصاص حياة؟ لأن القصاص يردع الآخرين عن تكرار جريمة القتل. إذا أقيم القصاص على القاتل أوجبت إقامة القصاص حياة للمجتمع، لكن لو لم يقم حد القصاص انتشرت ماذا؟ جريمة القتل. هذا شيء واضح. ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب. لذلك ورد في تفسير القمي: لولا القصاص لقتل بعضكم بعضا. إذن الغرض من إقامة الحدود مو هو تأديب المحدود، وإنما الغرض الأولي هو ماذا؟ هو الردع. لذلك عدنا في الأحكام الفقهية ما ينبه على هذا المعنى، سما أريد أدخل. فإذا كان الغرض هو الردع، الردع يكون بعقوبة مرنة لو بعقوبة قاسية. واضح أن المجتمع لا يمكن أن يرتدع إلا بإنزال أقصى العقوبة على المجرم. لمن القاتل يقتل حينئذ يرتدع الناس خوفا من أن يصيروا إلى نفس المصير. لمن الزاني يرجم أمام الناس يرتدع الناس عن جريمة الزنا خوفا من أن يصيروا إلى نفس المصير. إذن القسوة مبررة. أنت لمن تجي تقول لي ليش أحكام الإسلام حدود الإسلام قاسية؟ لأنك تصورت أن الغرض منها التأديب، بينما الغرض منها هو ماذا؟ هو الردع بالدرجة الأولى، هذا أولا. ثانيا شوفوا إخواني، أكو عندنا قاعدة عقلائية أمضاها الشرع الشريف، وهي ماذا؟ وهي أن الأفسد يصح دفعه بالفاسد إذا توقف دفعه عليه. لما دفع الأفسد يتوقف على ارتكاب شنو؟ الفاسد، يصح حينئذ ارتكاب الفاسد. مثال العقلاء، لما المريض يروح إلى الطبيب، طبيب يقول له أنت عندك عضو لابد من بتره، هذا البتر فاسد أو غير فاسد؟ فاسد، لكن لو لم تبتره فإن المرض ينتشر في جسدك ويؤدي إلى تلف نفسك، إلى تلف نفسك. تلف النفس فاسد أو أفسد؟ العقلاء شنو يقولون؟ يجوز دفع الأفسد بماذا؟ بارتكاب الفاسد، دفع تلف النفس بارتكاب قطع العضو، قطع الإصبع مثلا. زين، هذه قاعدة عقلائية انجي نطبقها على مسألة الحدود. الرجم للزاني، القصاص للقاتل، انت تقول فاسد ما يخالف، فاسد سلمنا معك. لو لم يقم الحد القاسي على الزاني شنو يترتب على ذلك؟ الأفسد. ليش؟ لأن جريمة الزنا ستنتشر، الأعراض ستنتهك، الأمراض الجنسية القاتلة ستنتشر في المجتمعات، وهكذا. ترتب على إبقاء الزاني الأفسد أو لم يترتب؟ ترتب الأفسد لو ما يترتب؟ يترتب. فبحكم العقل شنو؟ ينبغي دفع الأفسد بارتكاب الفاسد، وهو إنزال العقوبة القاسية على الزاني من أجل أن يرتدع المجتمع عن جريمة الزنا. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: أقم الحد على القريب يجتنب البعيد. لما أنت تقيم الحد فإن إقامة الحد موجب الارتداع البقية، وأما إذا لم تقم الحدود تتحول الجرائم إلى أمور اعتيادية. الآن روح إلى خارج المجتمعات الإسلامية، الزنا وضع اعتيادي، اللواط وضع اعتيادي، السحاق وضع اعتيادي، شرب الخمر وضع اعتيادي، بل بلغ الأمر إلى تقنين زواج المثليين الذي تأباه الفطرة، تأباه الإنسانية، مسخت حتى الفطرة نتيجة تهميش إقامة الحدود. إذن لما تعطل الحدود الذي يحصل هو الأفسد، الذي يتحقق هو الأفسد. فهب أن إقامة الحد فاسد، إلا أن عدم إقامته تترتب عليه ماذا؟ الأفسد. والعقلاء يحكمون بضرورة دفع الأفسد بارتكاب الفاسد. إذن إثارة القسوة لا قيمة لها. انجل الإثارة الثانية، وهي امتهان الحدود لكرامة الإنسان. أتصور أن جواب هذه الإثارة عندكم صار واضحاً. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الأصالة لله وليست للإنسان، وعلى ضوء الأصالة له هو يضع الامتيازات الموجبة للكرامة بحسب ما يخدم مشروعه وهو مشروع العبودية. فالسارق مثلا عندما تقطع يده هذا مو امتهان لكرامته، مو امتهان لكرامته، لأن الكرامة التي لغير السارق وهي ضرورة الحفاظ على يده لم تثبت لمن؟ السارق، هو سلبها عن نفسه. لما سرق هو سلب هذه الكرامة عن نفسه، فما أكو حكم على خلاف كرامته يمتهن كرامته. خل أوضح لك دي القضية مثال لطيف. أبو العلاء المعري شاعر المعروف، هذا أبو العلاء شاعر مشكك، يعني إذا نريد نعبر عنه اليوم نقول لو حداثي لو لا ديني، من هذا القبيل. أبو العلاء المعري عنده بيت يعترض فيه على قطع يد السارق. شو يقول؟ يقول يد بخمس مئين أسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. هذه اليد لو جت فديها بكم تفدى؟ بمئات الدراهم والدنانير من الذهب. وتالي الإسلام يقطعها في سبيل سرقة ربع دينار، هو يمتهن هذا الحكم. يعني يد بخمسمئين عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. شريف المرتضى علم الهدى فقيه الطائفة في زمانه أجابه ببيت شعر رائع. شنو هذا البيت؟ خلى بذينك. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. جدا عز الأمانة أغلاها، لمن هي أمينة نعم تفدى بالمئات من الذهب، ولكن ذل الخيانة شنو؟ أرخصها. عز الأمانة أغلاها فأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. واحد من العلماء عنده تعبير لطيف يقول لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت شنو؟ خانت. كل قيمة ما إلها. إذن لما حكم الإسلام بقطع يد السارق لأن الكرامة التي لها قد سلبها السارق عن نفسه، بعد ماكو أي كرامة لها، هو أسقط كرامتها بنفسه، فحكم الإسلام لا يتنافى مع كرامة الإنسان. تبقى الإثارة الأخيرة، وأنا أعلم أن إجابتها واضحة، ومع ذلك فقط سأشير إليها إشارة، أن أحكام الحدود غير عقلائية. السارق القاتل منتج اقتصادي وطاقة إنتاجية في المجتمع، فأنت بإمكانك أن تبقي عليها وأن تعاقبها بعقوبة أخرى غير عقوبة الحرمان من حق الحياة، وهذا هو الحكم العقلائي. نقول كلا، حكم العقلائي بماذا؟ بإزهاق روح القاتل. القرآن ينبه على هذا. شوف، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما شنو؟ قتل الناس جميعا. ليش كأنما قتل الناس جميعا؟ لأن هذه الجريمة تجر إلى جرائم، جريمة القتل المجتمع ما يتجرأ، لكن لمن يبدأ القاتل بارتكاب هذه الجريمة غيره يبدأ بالتجرؤ عليها. لذلك من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، لأن هو يحرك الجريمة جريمة بعد أخرى. فأنت تتصور أن هذا كطاقة إنتاجية يحافظ عليه ويعاقب بعقوبة أخرى، لكن الإسلام تصور بالعكس، يقول هذا إذا لم يقتل ويرتدع المجتمع فإن حياة آلاف المنتجين ستكون مهددة بالخطر. صحيح لو لا؟ فأيهما أولى وأيهما الحكم العقلائي؟ الحفاظ على حياة آلاف المنتجين لو الحفاظ على حياة منتج واحد؟ فلا بد بحكم العقلاء من إنزال العقوبة القاسية على القاتل ليرتدع المجتمع عن جريمة القتل. ولو أقيمت الحدود لطهرت الأرض. الإمام الباقر يقول حد واحد يقام على وجه الأرض أزكى لها من مطر 40 يوم وليلة متصلة. حد واحد، حدود لمن تقام تردع عن ارتكاب الجرائم، يصبح المجتمع مجتمعا طاهرا مثاليا. لكن لمن تعطل الحدود قاتل لا يقتل، سارق لا يسرق، زاني لا يصنع به شيء، تتحول الجرائم إلى أمور اعتياد. وإنما خرج سيد الشهداء لأجل إقامة الحدود. لما خرج الحسين تمثل بكلام والده أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا طمعا في شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك وتقام المعطلة من حدودك ويأمن المظلومون من عبادك. هذا هدف سيد الشهداء، وطلع مع الثلة الطاهرة إلى أرض كربلاء، الثلة التي ذهبت معه والثلة التي التحقت به وفي طليعتهم صاحب هذه الليل. حبيب بن المظاهر الأسدي اللي كان يترقب الشهادة بين يدي الحسين لحظة بلحظة، مجرد الحسين نزل كربلاء بعث له من الحسين بن علي إلى الفقيه العالم حبيب بن المظاهر الأسدي: أما بعد فإنا قد نزلنا في أرض كربلاء فلا تقصر في نصرتنا. والسلام. وأخذ حبيب الكتاب، قبله، وضع على رأسه، توجه ناحية كربلاء، نادى: السلام علي. ترى الحسين مو بس حبيب قلب حبيب، حسين حبيب قلوبكم انتو كلكم، كلكم مجتمعين، جمعتكم محبة الحسين، جمعكم حب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. ودخل على زوجته الأسدية الطاهرة وأراد يختبر مشاعرها إزاء موقفه، قال: أسدية، هذا مولاي الحسين يدعوني إلى نصرته وإني خائف عليك من الترمل، وأخاف على أولادي من اليوت. فتحت عينها الأسدي، ظلت تباوع بوجه حبيب، حبيب دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصرة ابن الزهراء. حبيب أكو كلمة سمعتها منك، خلني أقول لك فتشي عليها. شنو أسدية؟ قالت حبيب أترضى لي بالستر وتهتك زينب؟ ترضى لي بالسيت وتهتك مخدرة علي وفاطمة؟ قامت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة. جيب العمامة يا ابن عمي أخذ، ظل حبيبي عاين لها وغصبها للدمعت، وقال ما يحتاجها النخوات بطلي من الحنين، أنا عبد ابن الرسول. إيه مو بس حبيبي يقول، حتى انت قولها صاح ما يحتاجها النخوات بطلي من الحنين. يلا صوت واحد، أنا عبد ابن الرسول ذاب قلبي من سمعت بكربلاء، خيم حسين واسمع يقولون جيمان الأعادي حاط. الحسين يوزع الرايات وإذا بالغبرة قد ثارت من ناحية الكوفة، وما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربلة. يلا ما اسمع صوتك، وما حل ذيك الشمايل طلع عباس البطل، ومرحبا يقل الشهيد وزينب تقل يا علي يا علي، مرحبا يقل الشهيد وصل مستبشر لابوه سكنه وتناول رايته، وجاه من زينب سلام ومدمع بالحال ساء، واقبل يسلم عليها وعلى ذيك العيا، وصاح يا وصفة يا زينب تركبي آهن آه لخدرك يا زينب، يوم تركبين على ظهر جمل ضالع ورأسي معلق بلبان الفرس ورأس أخيك على رأس رمح طويل. فتصارخنا النساء حسين، عظم الله أجوركم. ولما كان يوم عاشوراء أراد الإمام الحسين أن يصلي، فقال له الحسين بن نمير عليه اللعنة: صلي يا حسين إن نفعتك صلاتك. فقال حبيب بن المظاهر: أو صلاة الحسين لا تقبل؟ وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة. أبا عبد الله إذن لي بالخروج إلى هؤلاء. أذن له الحسين، أجركم الله. صلى مسرعا خرج إلى القوم، شد عليهم، قلب الميمن ميسرة والميسرة ميمنة والقلب جناحين والجناحين قلبا، فكمن له لعين وطعنه بالرمح في صدره. ألا وسيدا وحبيبا خر من على جواده، أقبل الحسين بن نمير شاهرا سيفه فاتحا باعه، ضرب مولانا على راسه. وسيدا صار يفحص برجليه الأرض، المعذرة أبا عبد الله، فنزل الحسين بن نمير من على جواده أمسك حبيبا من شيبته وضع السيف على عنقه، صار يهمبر أوداجه حتى قطع راس. تقول الرواية الحسين واقف عند باب الخيمة ينظر إلى مصرع حبيب، المعذرة شيعة، المعذرة المقطع قاسي، بينما الحسين ينظر وإذا برأس يتدحرج بين رجله. يا علي ساعد الله قلبك أبا عبد الله، أمسك الراس صار يمسح الدماء والتراب عن وجهه، وإذا به رأس حبيب، فكأني بالحسين ينادي آه. هذا موقف، موقف مع رأس حبيب. أكو موقف آخر بعد مع رأس حبيب. يا بكل ما قلت لامي والدي وين، قالت لي مسافر عسى الله يرجع. يضل يشكي لوالده، والده يجاوبه، وان كان يا ابن اليتيم ما تقدر على حوى دير البصر عايه بنات حسين واطفى، وشوف الذي بين الاعادي يسحب اغلى، والجامعه بصدره وبرجله مقيدي. خلاص بيتين الدعاء، سألكم الدعاء. أبوك يا ابن الذباح ما ظل جسم بالغابرة، وبعد الذبح ما نال مثل مدلل. الصار علي يا حبيب بالخير رضى وجثته وداس الشبه.